هنا في رسالة غلاطية إصحاح 2 وصلنا العدد 5 أظن. نقرا من أول إصحاح 2 أفكركم إحنا فيه. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذا معي تيتوس أيضا، فإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدون. هو بيحكي لنا قصة مقابلته الثانية للآباء الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال انه صعد اورشليم بموجب اعلان، يعني جاله اعلان سماوي انه لازم تروح تقابل الاباء الرسل، وخد معاه تيتوس اللي في الوقت ده حتى ما كانش مختتن، يعني حتى في مقابلته للاباء الرسل ما كانش تيتوس وقع عليه الختان، عشان يبين لنا انه ما كانش بولس خاضع لتعليم الاخوة الكذبة اللي هم كانوا بينادوا بالتهاوب. وعرض عليهم الانجيل اللي بيبشر بيه بين الامم، بيقول لهم طريقته في الكرازة والكلام اللي بيقوله للجماعة الامميين، وقال بالانفراد، يعني دي كانت قاعدة هادية خاصة بينه وبين الكبار المعتبرين اللي هيجي ذكرهم بعد كده، هيبقى بطرس ويعقوب ويوحنا. وقال انه عمل ده كله عشان الجماعة الكذابين دول يشوف وصلوا لغاية فين، وقال دول دخلوا اختلافا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح. احنا عندنا حرية في المسيح ان كل اللي عاوز يدخل المسيحية بالايمان بالمسيح له المجد، ما بنقولوش لا، مش محتاجين نعقد للسكة ونقول له ختان ونقول له فرائض ونقول له سبت ونقول له ذبايح يهودية، ده حاجات تأيد حريته. ويقول الذين لم نزعن لهم بالخضوع، يعني احنا ما خضعناش للإخوة الكذبة دول ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل، يعني عشان نحافظ على الإنجيل الحقيقي أو على الإيمان الحقيقي المسلم في الإنجيل، يعني عشان نحافظ أن الإنجيل ما يتشوهش ما يتغيرش التعليم فيه. الإنجيل مقصود به البشارة، الموضوع نفسه مش الإنجيل كحرف، لأنه ما كانش يتكتب العهد الجديد. عشان يبقى عندكم حق الإنجيل ما كناش بنخضع لجماعة دول بالرغم من إلحاحهم الشديد على دخول الختان ودخول التهود كأساس في المسيحية. أما المعتبرون أنهم شيء، ويقصد الآباء الرسل الكبار، مهما كانوا لا فرق عندي. هنا طبعا محدش يفتكر أنه ما بيحترمش الآباء الرسل، لا، بدليل انه طلع عشان يقعد معاهم عشان ياخد موافقتهم، وقال قبلها لئلا اكون اسعى وقد سعيت باطلا، يعني هم اللي هيحكموا على خدمتي ان كانت صح ولا لا. لكن هو عاوز يقول اللي قاله في الصح واحد، ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروم. يعني حتى لو واحد من الاباء الرسل طلع تعليم غلط ما كانتش الكنيسة هتسكت له. فبيقول المعتبرون أنهم شيء، مهما كانوا لا فرق عندي، مش في فرق الكرامة، يعني من ناحية التعليم والأمانة المسيحية في التعليم، هو هنا ما يعني ما فيش فرق بقى. لو واحد منهم قال حاجة غلط هو مش هيسكت، وده اللي هيحكيه بعد كده عن بطرس الرسول، أن بطرس دخل في موقف غلط أن بولس ما سكتلوش. صحيح بطرس ده يعني بولس بيعتبره جدا وبيحترمه جدا، لكن لو في حد هيغلط في الإيمان لا هو مش بيفوت. فبيقول مهما كان لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان. يعني ربنا هنا لا يأخذ بوجه إنسان بمعنى إيه؟ ربنا ما بيرديش حق على الحق، حد على الحق، أو ما بيحابيش الوجوه. يعني مش عشان ده مثلا رسول من ال 12 يقوم ربنا يجامله على حساب الحقيقة، لا مفيش مجاملات على حساب الحقيقة. فهنا إذا كان ربنا ما بيجاملش حد على حساب الحقيقة، يبقى احنا كمان بولس يعني مش هيجامل الآباء الرسل على حساب الحق. فعشان كده هيقول لهم بالضبط اللي قاله، وهيدافع عن موقفه مهما كانوا. الله لا يأخذ بوجه إنسان، برضه الله لا يأخذ بوجه إنسان معناها قالها بطرس الرسول في سفر الأعمال بطريقة تانية، قال الله لا ينظر إلى الوجوه. يعني إيه؟ يعني الحكاية قدام ربنا مش واحد مثلا شكله إيه، رتبته إيه، مركزه إيه، الحاجات دي ما تفرقش مع ربنا. الله لا ينظر إلى الوجوه، ربنا فاحص القلوب. يبقى واحد مكسور قصاد منه ربنا مشدود له وفرحان بيه، واحد يمكن كاهن زي حالاتي يقف قدام ربنا ما يجدش نعمة. أما الله لا ينظر إلى الوجوه، الله ينظر إلى القلوب، الله لا ينظر إلى وجه إنسان. فإن هؤلاء المعتبرين، هم عمال يسميهم المعتبرين يعني، ويسميهم في مرة المعتبرين ومرة الأعمدة عشان يقول إنه أنا مختلفوش معايا في حاجة. هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، ما لقوش في كلامي كله حاجة غلط، ما أضافوش علي حاجة، لم يشيروا علي بشيء. لما أنا حكيت لهم أن أنا ببشر الجماعة الوثنيين، ولما بيؤمنوا بالمسيح بعمدهم، ولما بيعتمدوا بيدخلوا الكنيسة ويبقوا معانا في شركة واحدة ونصلي مع بعض ونتناول مع بعض ونخدم مع بعض، محدش من الآباء الرسل اعترض ولم يشيروا عليه بشيء، بل بالعكس. الكلام ده كله عشان يدعم موقفه ككارز للأمم، ويأكد انه التعليم المسيحي اللي انتشر في العالم ما كانش مبني على الختان ولا التهود، بل بالعكس. إذ رأوا إني أتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. يعني هم لما سمعوا الحكايات وقعدوا مع بولس الرسول وعرفوا أخبار الأمم وقبولهم الإيمان، لقوا أن ربنا اللي اشتغل معاهم في تبشير اليهود من خلال كبرهم كان في الوقت ده بطرس، اشتغل بالتوازي في الأمم من خلال بولس الرسول. الله عمل في بولس للكرازة للأمم، وعمل في بطرس للكرازة لليهود في نفس الوقت. الكنيسة كانت في اليهودية بتمتد من خلال الآباء الرسل اللي يبشروا اليهود قريبهم، وتمتد في أوروبا على يد بولس الرسول وهو يكرز للأمم. فهنا حسوا أن ربنا ائتمن بولس على كده. هنا ائتمنت دي عايدة على مين؟ يعني هم اكتشفوا أن ربنا ائتمني على الرسالة دي. فبيقول بالعكس، إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة. إيه إنجيل الغرلة؟ كلمة غرلة أو أغرل يعني غير مختون، غير مختتن. كل شخص لم يختتن في جسده ليكون يهوديا هو أغرل. كل ما ليس يهودي اسمه أغرل. ده تعبير عن البعد الجسدي في القضية، انه أغرل يعني غير مختون. ده عند اليهود يعني حاجة وحش، حاجة محتقرة كده، هممي. لكن انجيل الغرلة مقصود به الكرازة للأمم، وانجيل الختان مقصود به الكرازة لليهود. هو انجيل واحد، احنا مش غير انجيل واحد، موضوع واحد، بشارة واحدة. لكن البشارة التي قدمت للأمم سموها انجيل الغرلة، والبشارة التي قدمت لليهود اسمها انجيل الختان. لكن هو موضوع الواحد مرتبط بربنا يسوع المسيح. فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه ايضا للأمم. فاذا علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا، صفا اللي هو بطرس، ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة، اعطوني وبرنابة يمين الشرك لنكون نحن للأمم وأمهم فللختام. الكنيسة الأولى دي كنيسة عظيمة فعلا، ما فيهاش بقى غيرة وما فيهاش أحقاد وما فيهاش حب الرياسات، ما فيهاش كلام. هم لما سمعوا الأخبار بطرس ويعقوب ويوحنا دول كبار الكنيسة في الوقت ده، سمعوا الأخبار ادوا يمين الشركة لبولس وبرنابا وقالوا لهم خلاص ربنا بيشتغل بيكم في الأمم حلو قوي وبيعمل بيكم معجزات وبيبعت بيكم رسالة وانتوا بتعمدوا ناس كتير وبينضموا للكنيسة، خلاص هاتوا ايديكم في ايدينا، انتوا مسؤولين من هنا ورايح عن الكرازة للأمم واحنا مسؤولين عن الكرازة لليهود. وحطوهم كده ايه في نفس الدرجة، حطوهم في نفس المكانة من المسؤولية عن الكنيسة. فيقول أعطوني وبرنابة يمين الشرك، عارفين الشركة بين الأسقفة يعني إيه؟ لما نقول مثلا أخيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم يعني إيه؟ يعني ده أخوه في الخدمة، شريكه في الخدمة. فالشركة في الخدمة يعني إيه؟ توزيع مهام، أنت تاخد الجزء ده وناخد الجزء ده، نبقى شركة في الخدمة، أنت عليك المسؤولية دي وأنا علي المسؤولية دي. أبائنا الرسل ما غاروش وقالوا لا طب احنا سيبونا احنا نروح الامم ونشوف الموضوع، لا هم بالطباع لان الكلام صح كلام مظبوط، وزي ما استلموا من المسيح اعطوا بولس العدو القديم للمسيحية وبرنابا يمين الشرك عشان هم يكرزوا للاباء الرسل المشغولين باليهود او الختان. غير ان نذكر الفقراء، الحتة الوصية الوحيدة اللي اضافوها أبائنا الرسل لبولس قالوا له بس وانت بتبشر بره في أوروبا وبتكلم الأمم والكنيسة بتكبر على أيديك بنعمة ربنا افتكر الفقر. يعتقد في الوقت ده كانت بدأت تبقى في مجاعة شديدة في أورشليم، قعدت كذا سنة مجاعة شديدة جدا، فكانت المسيحية الأولى دايما مسيحية فقراء. وما تنسوش ان كان نظام الكنيسه الاولى نظام في شركه على اعلى مستوى، كان اللي غني فيهم يبيع اللي عنده يحطه عند الكنيسه والكنيسه تصرف، فكان في الاخر الكل تقريبا مستوى متواضع. فلما تحصل كانت تبقى الكنيسه قلبها موجوع على كل اولاد، كل اولادها تعبانين، فقالوا له تحنا بينا وبين بعض شركه، شركه كنايس، شركه ايمان واحد، شركه جسد المسيح، شركه انجيل واحد لبعض، افتكرونا كمان في الغلابة اللي عندنا. خلي بالك شوف حلاولة، اولا تراجع ان يكون ايمانها مشارك، ايمانها واحد، مفيش كنيستي يتحدوا الا لما ايمانهم يبقى واحد. ما احنا نصلي من اجل الوحدة، كلنا لازم نصلي من اجل وحدة الكنيسة، مش عاوزين يبقى الكنيسة مفككة. ما احنا بنصلي من اجل وحدة الكنيسة لازم نبقى فاهمين ان المدخل الطبيعي والوحيد لوحدة المسيحيين في العالم كله الإيمان الواحد. الإيمان المشترك يعني إيه؟ يعني كل قضية إيمانية لازم تحسم والكل يجمع عليها، زي قضية الختان. ما واحد يقول طب خلاص مش مشكلة، هم يقولوا ختان وإحنا نقول بلاش ختان، لا ما ينفعش، لازم تتسوى القضية دي. والكنيسة كلها خدت موقف إن الختان مش ضروري، وأصبحت أساسية في الإيمان المسيحي إن الختان مش أساسي في خلاص الإنسان، وده غرض كتابة غلاطيا ورومية. فهنا الإيمان المشترك هو أساس وحدة الكنيسة أو وحدة الشعب كله، وعلى الإيمان ده الكنيسة تبقى في شركة واحدة وفي إيمان واحد، وساعتها يخدموا بعض ويحسوا ببعض ويشيلوا بعض. غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. عاوز يقول لهم من قبل ما يقولوا لي أنا كنت عامل حسابي، لأن لما تقرأ رسالة كورنثوس الثانية بالذات تشوفوا قد كده كان مهتم انه بيجمع تبرعات من الكنائس او من كل المناطق اللي بيبشر فيها. بالرغم كانت مناطق جديدة في الايمان، لكن كان مشغول جدا انه الكنائس اللي حالها كويس تفت الكنائس اللي حالها ضعيف، زي ما ابونا ده ساعات يلف الكنائس اللي برا وساعات ياخد تبرعات لصالح الكنائس الفقيرة اللي في مصر. ليه؟ لانه هي كنيسة واحد، هو شعب واحد، هو جسد واحد، هو إيمان مشترك. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا، يبقى القصة الأولانية اللي حكاها لنا في غلطية 2 هي زيارته هو وبرنابا وتيتوس للأباء الرسل واجتماعهم على الأعمدة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا ومراجعتهم للتبشير أو الموضوع اللي بيبشروا به واتفاق الكل على صيغة واحدة إن بولس طلع معاه حق في مقاومة الجماعة الكذابين اللي بيقولوا دي ختان وقالوا له بس خلي بالك من الفقراء قال لهم أنا بعذاب. دي القعدة الإيجابية أحسن موقف له ذكرى مهمة قوي بولس في غلطية عشان يأكد إنه مفيش. لكن لما أتى بطرس إلى لأنه ملوما ده لسه كانوا أصحاب قبلها بشوية طبعا بطرس شوف النهاردة الفاتيكان بيحب نميز رسولهم أبائنا الرسول بطرس طبعا رجل فلما لأنطاكيا اللي بيبشر فيه بولس اللي بيخدم فيه الأسلحة قاوم بطرس قاوم يعني واجهته انتم تقيت دي وقع عبر ما نشوف تقاوم من قاعد معاهم براح في زوره من أورشليم من عندي يعقوب هو كبير الكنيسة يعقوب رسالة يعقوب انه جات مجموعة من أورشليم بولس فانتك المجموعة دي بطرس يأكل مع يعني ما يقعد يأكله بولس جنب بطرس وجنب الناس اللي من شعب الكنيسة اللي أغلبهم وهم يهود فيأكلوا براحته ما عندهمش القيود اليابية انت عارفين اليهود يأكلوا ما يأكلوش أبدا فواحدة مع الأمم ينفعش يأكلوا في كده بالطريقة دي عندهم نوع من القيود جماعة من عندي يعقوب من أورشليم كان بيقعد براحته يأكل براحته مع الأمم وده يؤكد ان بطرس كانت خلاص نفسيته ابتدت تفك شوية وفقد تعصبه اليهودي من ساعة زيارته لكرنيليوس لو تفتكروا في أعمال 10. لكن لما أتوا لما جم الجماعة اللي جاي من عند يعقوب كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. لما جم الجماعة اللي جايين من اليهودية دول طبعا دول كلهم في الأصل يهود خاف بطرس يلوموه ويقولوا له انت قاعد تاكل مع أمم طبعا المفروض ما فيش أمم ويهود لكن الجماعة اللي لسه جايين من أورشليم اللي في الأصل يهود وبقوا مسيحيين كتير منهم لسه متأثر بالفكر اليهود فبطرس كش لحسن يلوموه ازاي يأكل مع الأمم لأن ده حصل في أعمال 10 برضو لما دخل بيت كرنيليوس خصموه كنيسة خصمته في الأول ازاي تروح لكرنيليوس ازاي تدخل عند جماعة أمميين فابتدى يحكي لهم أنا ذنبي إيه ربنا اللي خدني من إيدي واتكلمت وعصت لقيت الروح القدس حله وأنا هقاوم ربنا هو اللي عمل بيه كده فهنا بطرس ضعف وخاف من الناس وانت عارفين بطرس فيه العيب ده من أيام إيه من أيام الإنكار يعني في موقف غير متوقع تلاقي بطرس يخجل ويكش كده يعني هو كش من جارية وقال أنا معرفش المسيح هنا برضو كش من الجماعة اللي من أصل يهودي دول وحب ياخد نفسه يهودي كده زي زمان ما بيمدش إيده في الأكل مع الأمم بولس ما عجبوش بقى ليه؟ لأن مبارح كان بياكل معهم من غير قلق إيه اللي حصل النهاردة يعني أنت هتبقى بوشين ولا إيه فاهمين إزاي يعني ده اللي جيب بولس بقى ما في الحق ما بيسكتش فلما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان ورأى معه رأى يعني إيه يعني وقع معه في الرياء باقي اليهود أيضا هم فيش يهود في القعدة هم مسيحيين من أصل يهود فاهمين فكمان الجماعة اللي في أنطاكيا كانوا زمان يهود لما شافوا بطرس خد جنب عشان محدش يقول بياكل مع الأمم قام كم واحد من على الترابيزة كمان اللي من أصل يهودي عشان برضو ما يتلموش لأن بطرس قام فاهمين الفكرة فوقعوا كلهم في نفس الوقع وقعوا كلهم في الرياء هنا ليه سماها اعتبرها خطية رياء لأنه اللي همه الصورة قدام الناس بيشتري رضا الناس عاوز يجامل الجماعة اللي جايين من أورشليم على حساب الحق فوقعوا في الرياء كله بطرس وخد في ديله كم واحد كمان من اللي كانوا معاه حتى ان برنابة بولس ما سابش حد حتى ان برنابة ايضا انقاد الى رياءهم مع ان برنابة هو اللي طلع معاه في القصة الاولانية وهو اللي اتفق مع الاباء الرسل ان لا الختام مش مهم والناموس مش هو القضية واحنا ماشيين صح لكن حتى كده برنابا نفسه، برنابا أكبر من بولس في السن، برنابا كمان انقاد إلى ريائهم، الوحيد الواعي للحتة دي ووضح قدامه وحريص ان الامم ما يعصروش. انتم متخيلين المنظر ده ممكن يعمل ايه على طول اللي قاعدين بياكلوا مسيحيين من اصل اممي، يحس ان هم اقل ويصعب عليهم. بطرس مرضاش ياكل معانا، والجماعة اللي جايين من اليهودية مش راضين ياكلوا معانا، ودول اخواتنا الكبار اللي في كنيسة اورشليم، وبرنابا قام وبطرس قام، يبقى احنا فعلا درجة تانية، يبقى احنا في الكنيسة ملناش نفس الاحقية، يبقى احنا ايماننا بقى ناقص، يبقى احنا المفروض نبقى زيهم بقى، ناخد الختان ونخضع للناموس عشان نبقى زينا زيهم. على طول الحركة دي تلخبط الكنيسة. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع. انا لما لقيت ان هم مش ماشيين صح حسب حق الانجيل، حق الانجيل يعني ايه؟ يعني الانجيل له حق عندك. حقيقة الانجيل ان الخلاص بالمسيح للكل، لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني، يعني الكل مدعو للخلاص، والمدخل مش صعب، مش محتاج ختان، محتاج ايمان ومعمودية واسرار مقدسة، لكن مش محتاج الذبيحة الحيوانية بتاعت اليهود ولا الفريضة القديمة. قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ عارفين عاوز يقول له إيه؟ إن كنت يا راجل يا يهودي امبارح كنت معانا أممي، امبارح بس كنت قاعد بتاكل مش قلقان. فإن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش أمميا لا يهوديا، يعني عايش براحتك وما كنتش قلقان، عاوز تلزم اليهود، عاوز تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ما أنت واحد من الزعماء أهو، كنت امبارح زيك زينا أو زيك زي الأمم، عاوز ليه تخلي الأمم يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة. يعني إيه الآية دي؟ يعني هو عاوز ينبهه انه ده التفكير اليهودي. اليهودي كان يقول كده: نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاة. ده كان تفكير اليهود زمان. فاكرين وقت المسيح له المجد لما جات المرأة الكنعانية تمشي وراه تقول له: ارحمني يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فقالوا له: مشيها عاملة هوس. قال لهم: لا. وحب يقولها لهم بطريقتهم، قال لهم: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي كانت لغتهم، ان دول كلاب، الامم دول، دول خطاة طبيعتهم، احنا من اليهود مش خطاة. لغاية ده تفكير اليهود على فكرة، لغاية النهاردة تفكير اليهود كده، الامم كلهم خطاة بما فيهم المسيحيين وغيرهم، وهم بس كويسين بالطبيعة، يعني هم كده مختارين من عند ربنا، ده تفكيرهم، تعصبهم كده. فقال له: انت لسه يا بطرس بتفكر بالطريقة دي ولا ايه؟ لسه بتفكر ان احنا بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاة؟ طب امال كنت امبارح قال بتاكل مع الامم براحتك ليه؟ امال امبارح كنت خاطي زيك زي الامم ليه؟ اذا كانت الحكاية كده، فاهمين المعنى؟ هنا بينبهوا لطريقة التفكير القديمة اللي المسيح له المجد كان بيقاومها. لما اتكلم باللغة دي بالقسوة دي مع الكنعانية ما كانش يقصدها، كان يقصد يوريهم طريقة تفكيرهم، وفي الآخر مدح الكنعانية جدا وطلعها أحسن منهم كلهم. قال لها: ليكن لك ما تريدين، عظيم إيمانك، امضي بسلام. لما قالت له الكلاب كمان عشمانة في لقمة من تحت من الترابيزة، قال لها: أنت شاطرة يا امرأة، عظيم إيمانك، سيبك منهم دول، اللي بيميزوا بين الكلاب والبنين هم مش عارفين مين بنين ومين كلاب، انت عظيم ايمانك، ده اللي يهمني انا، هو ده اللي يخليك ابنة، ابنتك لازم تشفى دلوقتي، ليكن لك ما تريدين، تاخدي زي البنين واكتر، لان ايمانك يدخلك صح. فالمسيح له المجد كان ما بيميزش بين واحد والتاني، الكنعانية دي مش يهودية، بس السامري اللي حكى عنه ما كانش يهودي، قائد المئة اللي شفى ابنه ما كانش يهودي، كل دول مدحهم المسيح ورفعهم فوق مستوى اليهود بسبب إيمانهم. فهنا يكمل معلمنا بولس يقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. هنا بقى بيحط الايه القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية في الموضوع ايه؟ أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، يعني مهما خضعت للناموس، مهما التزمت بالناموس، لو كنت فريسي زي بولس وشاطر قوي في حفظ الفرائض والوصايا برضو مش هتاخد بر، لأنه ليس بارا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، الكتاب أغلق على الكل، يعني مفيش واحد تحت الناموس ينجح، كله يفشل، كله يطلع غلطان. إذن الناموس وأعمال الناموس لا تبرر إنسان، أعمال الناموس دي تنطبق عليها بداية من الختان اللي خلي الواحد يهودي إلى كل الفرائض والسلوكيات اليهودية، كل ده ما يخليش البني آدم بار قدام ربنا، كل ده ما يطلعوش نقي قدام ربنا. فمعلمنا بولس بيراجع المبدأ المسيحي: نحن نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بالإيمان بيسوع المسيح. دي القاعدة المسيحية، أن البر هنا بر الإيمان مش بر الناموس المسيحي. ولذلك آمنا نحن أيضا، هو بيتكلم بلسان الأمم هنا، فبيقول عشان كده الأمم دخلوا لما لقوا الحكاية أسهل، مش لازم يبقوا يهود، هم كمان أمنوا. واليهودي اللي اكتشف أن بر الناموس مش بر والناموس مش هيوصله، ساب الناموس وتعلق بالمسيح، فأصبح اليهودي ماسك في المسيح يقول المسيح برجي، والأممي ماسك في المسيح يقول المسيح برجي، لأن الناموس مش نافع اليهودي في حاجة. فبالتالي الكل ملوش حل غير في المسيح يسوع، فما عادش في فضل الأممي لليهودي على الأمم. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع، بإيمان يسوع يعني الإيمان بالمسيح، لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. في ناس ساعات تاخد الآية دي وتتكلم عن الأعمال، هنا مش بيتكلم عن الأعمال في مجموعها، بيتكلم عن أعمال الناموس. القضية هنا كانت قضية يهودية، لأنه ما يقصدش مجموع الأعمال، يعني الصلاة، لا طبعا الصلاة ضرورية للبر، هو أنت هيبقى عندك إيمان بربنا ومش هتكلمه، ما أنت لازم هتصل. هيبقى عندك إيمان بربنا ومش هتعمل خير، ما أنت لازم هتعيش بتعمل خير. إذن الإيمان بدون أعمال ميت، دي الأعمال اللي هي مقصود بها السلوك المسيحي، ده لازم عشان تبقى بار. لكن هنا لما بيكسر في الأعمال بيكسر في أعمال الناموس، حرفيات الناموس اللي كان يتعلق بها اليهودي عشان يعتبر نفسه بار. عشان كده هيجي في حتة تاني يقول: إن كنتوا هتتكلموا عن بر الناموس أنا كبولس بقى أنا بلا لوم، يعني أنا أشطر واحد التزمت بالناموس وطلعت الحكاية ما تستاهلش، أنا كنت أكتر واحد فريسي، كنت أكتر واحد متعصب، كنت أكتر واحد ملتزم بالناموس وطلعت مش باخد حاجة في الآخر، مش هيدي السكة اللي بتاعت ربنا، فسبت ده كله وحسبت كل ده خسارة لكي أربح المسيح. عشان كده بولس لما بيدافع في القضية دي بيدافع من موقف قوي، لأنه هو يهودي وفريسي وناموسي ومتعصب ومشي السكة دي كلها وتأكد إن ملهاش لازم أو تأكد إنها ما تديش بر يعني. فلما بيقاوم بر الناموس بيقاوم عن اختبار وعن فهم ان البر بالايمان بالمسيح مش باعمال الناموس، لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، جسد ما يعني انسان ايا كان. فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاء، افالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. يعني ايه الاية دي؟ خلي بالكم فيها شوي. فيقول ايه؟ اذا كنا طيب سلمنا ان البر بالايمان بالمسيح، واعتبرنا ان كنا مسيحيين تعلقنا بالمسيح وبدأنا عهد معاه اتعمدنا على اسم الثالوث الأقدس، صرنا أولاد الله، ماشيين في حياة مسيحية كده، ماشيين في طريق البر الحقيقي المسيحي. لو خضعنا للناموس فطلعنا الناموس ان احنا مقصرين لاننا مش بنحفظ السبت بالحرف، او مش مثلا بنعمل الختام، ما كده الناموس هيحكم علينا ان احنا ايه، خطاه تاني. فبيبقى كل اللي عمل المسيح ما كسبناش منه حاجه. يبقى ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح، نوجد نحن انفسنا ايضا خطاه. فالمسيح خادم الخطية، يعني المسيح عمل ده كله وفي الآخر أبص على الناموس ألاقي نفسي مش مكمله، أطلع برضه غلطان وغير بار، يبقى المسيح اللي أنا خدته وكل اللي عمله ده بيخدم على خطية في الآخر؟ المسيح بيعمل ده كله ليه؟ عشان يديني بر. فإذا فضلت أحط نفسي تحت الناموس اليهودي وأخضع للناموس وطلباته وأطالب نفسي بختان وفرائد وغيره، أنا كده بخلي المسيح اللي خدته يخدم على الخطية. على الخطية بمعنى إيه؟ يخدم على فشلي، ما نفعنيش في حاجة. يبقى المسيح أصبح خادم للخطية، حاشا، ده المسيح بيدي بر مش بيدي خطية. أو بطريقة تانية، لو كانت علاقتي بالمسيح فكت علاقتي بالناموس، لكني في نظر الناموس اليهودي خاطي ومدان، يبقى علاقتي بالمسيح حكمت عليا ان انا خاطي من راس الرجليه، يبقى المسيح ما نفعنيش بحاجه، ده بيخدم على الخطيه مش على البر. شوفوا، هو بيحط المسيح في كفه والناموس في كفه، مع ان الناموس ده ربنا اللي كاتبه، ودي طبعا شرحها فوميا باستفاضه. لكن اللي هيحاول يخلي حرفيه الناموس طريقه الوحيد لربنا، يبقى المسيح ما عملوش حاجه وما خدش من المسيح حاجه. اللي هيعترف انه قدام الناموس مفيش فايده، مش هقدر اكمل كل المطلوب مني، ويلجا للتعلق بالمسيح بس، حتى لو فضل قدام الناموس مقصر، ده هيمشي في طريق البر. اللي عاوز يمشي السكتين، المسيح والناموس، هيخلي المسيح خدام للناموس وبالتالي مقصر زيه او خاطي معاه، او هو والمسيح حاكمين ان هم خطاء او خادم للخطيه، لان المسيح مش عارف يحرره من الناموس. فقال لهم ما ينفعش حتى نمشي الاثنين، لان بعضهم كان يقول ايه، طب وماله، خلي الايمان بالمسيح والمعموديه وبرده خلي الختان والناموس والفرائض. قال لهم برده لا لا، ما هو الايمان بالمسيح والمعموديه والحياه الجديده يا السكه الثانيه. السكه الثانيه سبب فشلها، وما ينفعش يتحطوا مع بعض، والا يبقى انا بخدم على الناموس والمسيح خادم للخطيه في الحاله دي. يا ترى مفهومه ولا صعبه؟ صعبه شويه. طيب نقولها تاني، نقول الايه اللي قبلها يمكن تبان. يقول ايه؟ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح، فامنا نحن ايضا بيسوع المسيح. نحن ايضا ممكن نعتبرها عايدة على الامم او عايدة على اليهود. يعني ايه؟ لما اكتشفنا ان اعمال الناموس ما تبررش حد، رحنا سيبنا الناموس وتعلقنا في المسيح. والامم ما كانش عندهم ناموس وكانوا خطاب الطبيعة، لقوا في سكة جديدة تديهم بر، يتعلقوا بالمسيح. فكل اللي هيمشي ورا المسيح هياخد البر. لنتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس، لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. الناموس كان دايما يحكم على كل من يتبعه انه ايه؟ انه خاطي. اي واحد يمشي ورا الناموس يشركه، والناموس بيشركه. ليه؟ لانه امتحان صعب، محدش بيجيب 10 من 10، محدش كامل بالناموس، كامل يعني بار، محدش بياخد 10 من 10 في الناموس ابدا. فلو انا حبيت احط تبعيتي للمسيح وارجعها تاني تحت مقياس الناموس، طلعت وانا بالمسيح برضو خاطئ، وانا في المسيح برضو مقصر. طب يبقى انا خليت المسيح بيخدم على خطيه، طب عمل ده كله ليه بدل طالع انا خسران خسران؟ فاهمين هو بيقول ايه؟ دي غير خالص مفهومنا ان انا كمسيحي ما زلت خاطئ قدام نفسي. خلي بالكم، نحن كمسيحيين نؤمن اننا قديسين بالله وخطاه بعيدا عن الله. كل واحد فينا يقول انا خاطي، ايوه ما فيهاش حاجه، لان انا لسه بغلط ولسه بقع ولسه ضعيف ولسه بجاهد. لكن لو الشيطان جه قال لي يا خاطي انت ضايع هتهلك، اقول له لا انا خاطي بس المسيح ساكن فيا، والمسيح الساكن فيا مش هيسيبني اضيع، وهو اشتراني وعاوزني اوصل السماء بنعمته هوصل. ولما يجي الشيطان يقول لي طيب يا قديس ده انت عظيم وما فيش زيك، اقول له لا اسكت انا خاطي وخطاياي واضحه قدامي وعارف ضعفاتي. فاهمين المعنى؟ اذا نحن نؤمن اننا تقدسنا بالنعمه وسكن فينا الروح القدس ومدعوين للحياه الابديه مع المسيح، ولكن ما زلنا خطاه بحكم ان احنا لسه في الجسد وبنضعف وبنغلط وبنتوب كل يوم، لكن عيننا على السماء واللي هيوصلنا وهيبررنا هو المسيح الساكن فينا. فالآية دي لا تعني ان اللي يمسك في المسيح يبقى بار وليس فيه خطية، يعني مقصود بيها يتبرر بالمسيح الساكن فيه، واذا عاش مع المسيح الساكن فيه بأمانة طبعا يبقى قديس ويوصل السماء. شوفوا في القداس مثلا، مرة الكنيسة تكلمنا كقديسين ومرة الكنيسة تكلمنا كخطاء. نهتف كلنا ونقول ارحمنا يا الله، نتكلم كخطاء، وفي حتة تاني نقول القدسات للقديسين، يلا تعالوا تناولوا يا قديسين. قديسين ازاي؟ مش كنا لسه بنقول يا رب ارحم كلنا خطاء؟ هم نفسهم اللي قالوا يا رب ارحم كخطاء هم نفسهم القديسين اللي دخلوا يتناولوا من الذبيحة. القدسات للقديسين هم نفسهم اللي بيتقال عنهم سبحوا الله في جميع قديسين. يعني انت في اللحظة اللي انت فيها خاطي بنعمة ربنا انت ايضا قديس. انت داخل خاطي وحاسس بضعفك، ايوة، والمسيح له المجد هيدي لك القداسة هبة من عنده. فانت قديس بنعمة ربنا وخاطي بضعفك، ودول هيفضلوا ملازمين لبعض لغاية عتبة السماء. لما تقلع الجسد على باب السماء وتسيب ضعفك خلاص تبقى قديس دائما وما فيكش ضعف تاني. عشان كده الكتاب بيقول ليقل الضعيف بطل انا. اذا جاب الضعيف للبطل نعمة ربنا، نعمته او قوته في الضعف تكمل او تكمل. اذا نحن خطاه ولكننا قديسين بنعمة الله، اهي دي الناموس ما عرفش يعملها. نحن خطاه وبالناموس تثبت الخطية علينا وتدينا اعدام. فاهمين الفكرة؟ ولكننا في المسيح خطاه وبالمسيح ابرار. واضحة؟ لكن في الناموس خطاه من قبل الناموس، والناموس يثبت التهمة علينا ويضيعنا خالص. فلازم نتهرب من الناموس لان البر بالمسيح. فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاة، فالمسيح خادم للخطية حاش. فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته فاني اظهر نفسي متعديا. يعني ايه؟ دي صراحه فرميه بالتفصيل بس خلينا نغلطي عشان ما نطولش. يعني احنا هدمنا بر الناموس، احنا اعترفنا وامنا ان سكه الناموس والحرفيات ما بتديش بر، والاتكال على البر الذاتي والشطارة بيضيع. فأنا هدمت السكة دي خالص، قفلتها، قلت مش عاوز ختان، مش عاوز فرائض، مش عاوز حفظ السبت، مش هو ده اللي هيوصلني، الكلام ده بيعطلني. فإن كنت قد هدمت هذه الأشياء أعود مرة أخرى وأبنيها بعد ما عرفت المسيح فإني أظهر نفسي متعديا. يعني الإنسان المسيحي باع الناموس وباع الحرفية اليهودية عشان ياخد الحرية اللي في المسيح. بعد ما ياخد الحرية اللي في المسيح يرجع تاني يخضع للحرف اليهودي، يبقى عمل ايه؟ يبقى تعدى المسيح. فاهمين؟ فإن كنت أبني ما قد هدمته، هو هدم الناموس أو هدم تبعية الناموس ورجع يبنيها تاني لفكر التهود الجديد ده، يبقى أنا كده بتعدى المسيح. يعني ايه؟ عارفين زي واحد يختار بين عروستين، معلش سامحوني في التشبيه ده وان كان موجود شبهه في روميا. واحد بيختار بين عروستين، مشي مع واحدة في الأول تأكد أنها هتأيده خالص، يعني هتتعسه طول حياته، فسبها وقال لا دي مش هتنفعني خالص، ما ينفعش أبني معها بيت دي. واختار عروسة فاضلة حلوة تريحه وتهنيه وتديله حياة مستقرة. لو بعد ما اختار العروسة الجديدة رجع تاني يفكر في العروسة القديمة وياخدها، يبقى بيعمل ايه؟ بيتعدى حقوق الجديد، بيهين عروسته الحقيقية الجديدة. فانت بعد ما تاخد الحرية اللي في المسيح والحياة الجديدة ترجع تاني تبص على الفرد اليهودي والحرف في الناموس، انت بتتعدى المسيح، انت بتدوس على حقه، انت بتجرحه. ليه؟ ده هو اشتراك من قيود الناموس، ده هو حررك. تقوم ترجع تاني تقول لازم اتختن ولازم ولازم ولازم. طب ما هي لو كانت اللوازم دي مفيدة كان المسيح جه ليه طيب؟ وكان تعب كل التعب ده ليه؟ وكنا امنا بيه ليه؟ وكنا تعمدنا ليه لو سكة اليهود كانت تكفي؟ طب ما لو كانت سكة اليهود هي اللي تدي البر كان يبقى العالم كله يبقى يهودي وخلاص. لكن لا اليهود تبرروا ولا الامم تبرروا لغاية ما جه المسيح له المجد وقدم البر الجديد، قدم العلاقة الجديدة مع ربنا من خلاله هو شخصيا. هذه الفكرة. فبيقول إن كنت أبني أيضا الذي قد هدمته، يعني أنا هدمت الحرف الناموسي اللي جوايا، ما ينفعش أبني تاني لألا أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس. يعني إيه الآية دي؟ ما أنت عارفين بولس فيلسوف، استحملوه استحملوني. مت بالناموس للناموس، يعني الناموس حكم عليا بالإعدام قبل كده، الناموس موتني. ليه؟ لقى فيه طلبات كتير أو مش قادر أعملها، ولو غلط في حرف واحد يبقى محكوم عليه بالإعدام، فأنا مت بالناموس. زي ما يكون في قانون صارم حكم على الكل، القانون ده في حد ذاته بيجيب موت لأنه قانون صارم. أنا مت بالناموس، لكن أنا مت بالناموس للناموس، يعني بالنسبة للناموس يا سيدي أنا مت خلاص. مش أنت حكمت علي أن أنا فاشل وضايع؟ موافق، أنا فاشل وضايع واستحق الموت، يلا احكم علي. ورحت مت في المسيح، فلما الناموس يجي يكلمني يقول لي ليه حق عندك، أقول له لا، ما أنت خدت فلان اللي أنت كنت عاوزه بتطلبه بتقصيرات، أنت حكمت عليه خلاص ومات، مش لك عندي موتة واحدة، أنا متها في المسيح خلاص. أنا دلوقتي مت بالناموس للناموس، يعني قصاد الناموس أنا مت خلاص، وبالناموس أنا مت خلاص، عشان لما عايز دلوقتي أعيش حر من الناموس، ما يأيدنيش الحرف القديم، مش مطلوب مني حرفيات يهودية، مطلوب مني حياة مقدسة. مت بالناموس للناموس لأحيا لله، أنا بقيت بتاع ربنا مش بقيت بتاع الناموس. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. هنا جت الآية المشهورة بتاعت بولس. ليه؟ كان يقصد بيها إيه؟ يقصد بيها إن حياتنا في الله حياة فيها حرية، نبع من إن إحنا بالنسبة للقوانين اليهودية محكوم علينا كلنا بالإعدام، وتم الحكم في الصليب، ونحن كلنا مع المسيح صلبنا، ولما صلبنا قمنا معاه. فالعيشة اللي احنا عايشينها دلوقتي عيشة ناس جداد، الناموس ملهوش حاجة عندنا، والختان ملهوش حاجة عندنا، والفرائض القديمة ملهاش حاجة عندنا، احنا مديونين للمسيح اللي فدانا. فيقول لنا اعملوا، نقول له حاضر، احنا بتوعك، لا بتوع ناموس ولا بتوع ختان ولا بتوع فرايد ولا بتوع سبت، الكلام ده كله متنا بالنسبة له. مت بالناموس للناموس لأحيا لله، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. لا أنا يعني إيه؟ لا أنا الإنسان القديم اللي كان يخضع للناموس، لا أنا الإنسان العادي اللي كان دايما حاسس بالفشل من تحقيق طلبات الناموس. برضو يمكن كلمة ناموس غريبة عنكم شوية لأن أنتم مش يهود في الأصل، لكن اللي يدرس سفر اللاويين والتثنية يحس أن في طلبات كتير قوي مرهقة جدا، وما ينفيش ولا واحد يقدر يكملها 100%، فعشان كده كل الناس كان عندها إحساس أنه مفيش فايدة. لكن بالنسبة للإنسان المسيحي عنده رجاء في الأبدية، الرجاء ده مش مرتبط بشطارته في تحقيق ما كان يطلب الناموس منه، إنما مرتبط بتعلقه بالمسيح، برجائه في المسيح يسوع نفسه اللي بيحبه، بتعلقه بالصليب اللي فداه، بالوصية المقدسة اللي هيمشي وراها ويوصل بيها، بجسد ربنا ودمه اللي محطوط على المذبح. احنا عندنا السكة سهلة للملكوت، لكن السكة اليهودية للوصول لله مستحيلة. هي تبدو انها سكة ولكنها ما بتوصلش ابدا، لانه محدش بيتممها. فهنا بيقول مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. فان كان المسيح عايش فيا هو لنا مستاني، هو لنظامه. عشان كده في حتة تاني يقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. ويسميه ناموس المسيح، مع أن المسيح ما حطلناش ناموس بالشكل الحرفي، لكن حطلنا وصايا زي التطويبات وزي الموعظة على الجبل. الوصايا دي تتسمى ناموس المسيح، لكن ده ناموس مش مكتوب قصاد عيني، ده ناموس مكتوب على قلبي، لأن المسيح اللي كتبه ساكن جوايا مش برايا. فلما ألاقي نفسي مش قادر أحب واحد، ألاقي الروح القدس اللي جوايا بيخبط بيزن بيبكت يقول لي لا ما ينفعش تخصمه، ما ينفعش، ليه؟ في ناموس للمسيح جوايا. لكن لو أنا يهودي لا، ده أنا خصمه نص عين بعين وسن بسن، لكن أنا مش يهودي، أنا مسيحي وفي ناموس جديد، مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فأنا أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. فأنا أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. يعني إيه؟ يعني أنا عايش في الجسد، أنا عايش بإيمان، وعايش في الإيمان مش عايش في الناموس. كل حياتي مرتبطة إن أنا متعلق بالمسيح له المجد، لي علاقة قوية به، بسمع كلامه وهو اللي هيدخلني السماء. يقولوا لي بقى سبت، يقولوا لي فريضة ناموس، يقولوا لي ختان، أقول لهم الكلام ده ما يوصلش، كلام ده المسيح ما قاله ليش، كلام ده ما بيعلمهنيش، بيعلمني حاجات تانية. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. يعني أهم ما في الموضوع إيه؟ أن تؤمن بأن المسيح هو بالحقيقة ابن الله. ده قانون الإيمان البسيط. لما بطرس قال له، كان بيسألهم بيقولوا علي إيه، قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له بس كده، على هذه الصخرة ابني كنيستي. هي دي حجر الأساس في الكنيسة كله، أن المسيح ليس إنسانا فقط، وإنما هو الإله الحقيقي، هو ابن الله بالحقيقة. وعشان كده اللي بيعمله هو اللي بيوصل، لأن هو صاحب السماء وهو صاحب البر وهو صاحب كل عطية. فأنت بتمشي وراه تتخطى الناموس وتتخطى الختان وتتخطى كل شيء، لأنك أنت ماشي وراء المسيح الإله نفسه. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا هختم خلاص دلوقتي. إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي، يعني إيه؟ هنا يمكن لأول مرة نسمع بولس يتكلم عن علاقته بالمسيح الشخصية، يعني أو يقول أحبني مش أحبنا. في العادة بولس الرسول بيتكلم عن عمل الله مع البشر، لكن عاوزنا نفهم كمان أنه صحيح المسيح له المجد قدم خلاصه للكل، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن كل واحد فينا لازم يدوق دي ويعيش بدي، ابن الله الذي أؤمن به هو الذي أحبني أنا، أنا كشخص كمان، مش أحبنا كلنا جملة، لا ده الحكاية كمان فيها حتة شخصية. لازم يبقى الإيمان مرتبط بعلاقة مباشرة بينك وبين ربنا، أن ربنا بيحبك أنت باسمك وسلم نفسه لأجله. مش معنى ان احنا بنقول من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاص نتجسد، لا، ده هو كمان من اجلنا ومن اجل كل واحد فينا. فهنا بولس بيفهمنا ان البر الايمان ده مرتبط انه الإيمان بابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. أحبني وسلم نفسه لأجلي، لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. يعني إيه؟ يعني أنا بعطل نعمة ربنا لو بعد كل اللي حصل بنسكت في الناموس. فبولس بيقول أنا مش هعطل نعمة ربنا، لأنه لو كان الناموس يوصل، ده ملخص الكلام، كان يبقى المسيح مات بدون لازمة. فهمت الفكرة؟ وهو لو كان الناموس اليهودي يوصل للملكوت، يوصل للبر، طب كان على ايه المسيح جه ومات؟ طب يبقى في طريق اسهل كتير قوي من البهدلة اللي اتبهدلها ربنا يسوع المسيح. فهنا حطها لنا ملخص كل كلامه في الآية دي: إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. بلا سبب مقصود بها بلا لزوم، بلا معنى، بلا قيمة. يعني يبقى موتة المسيح ما كانش ليها لازمة أساسا لو كان في طريق تاني أو الناموس يكفي للبر. ناخد أي حرف. إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. نقولها مع بعض: إيمان ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. كمان مرة: إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه.